الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المبحث هو بالتعريف بأهل الأهواء والبدع وذكر أصول فرقهم. وهذه المسألة من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم وللدعاء الوقوف عليها وعلى معرفة الضوابط التي يحكم بها على الرجل أنه من أهل البدع، لأنه مما لا نزاع فيه بين أهل السنة أنه ينبغي مباعدة أهل البدع، وكذلك الإنكار عليهم وتنزيل كلام السلف ومن قبل ذلك النصوص فيهم. ولكن إذا وجد الإخلال بهذا الأصل وهو معرفة من هو المبتدع، فيحصل الخلل العظيم في تنزيل الأحكام على غير أهلها، فلربما بدع أهل السنة ووالى الناس أهل البدع. وهذا الباب إن لم يضبط فلا ينتفع طالب العلم بما جاء في هذا من النصوص وما جاء أيضا من الأحكام المتعلقة بأهل البدع، لأنه ينزلها على غير أهلها ويحصل هذا الخلل. وهذا الباب مهم وله تعلق بما تقدم، من تعريف البدعة. يعني لا بد للدارس والناظر في هذه المسألة أن يعرف ما هي البدعة قبل أن يعرف أهل البدعة. قد تقدم التعريف بالبدعة وذكر أقسام البدعة وبيان البدعة الحقيقية والإضافية، وأن المسألة دقيقة جدا، فقد يدخل البدعة من مدخل قد يظن الظان أنه لا يوصل من دخل فيه إلى البدعة، مثل البدعة الإضافية وما يحسنه الناس بعقولهم، وما يعني لربما ظن الظان أنه يعمل بالسنة وقد دخل في البدعة من هذا الوجه. فلا بد من معرفة البدعة، ثم لا بد من معرفة أهل البدعة. والفرق بين معرفة البدعة ومعرفة أهلها أنه ليس كل من وقع في البدعة وحصلت منه يحكم عليه بأنه مبتدع. وهذه المسألة هي مسألة متوسطة بين مسألة التكفير، تكفير المعين، وبين مسألة الحكم المطلق، لأن سيأتي بيان الضوابط المتعلقة تكفير المعين وأنه يحتاط في هذا الباب. أما في أهل البدع فالأمر دون ذلك، وقد يحكم على المبتدع بأنه مبتدع وإن لم تقم عليه الحجة وإن لم تتحقق فيه الشروط المذكورة في التكفير، وسيأتي بيان السبب في هذا. وهذه المسألة معرفة أهل البدع ومعرفة فرق أهل البدع أرى أنها تفتقر لمعرفة أصلين. الأصل الأول وهو ما تقرر في هذا الوجه ذكر القواعد والمسائل والضوابط المتعلقة لمعرفة أهل البدع ومعرفة فرقهم، معرفة الضوابط المتعلقة بهذه المسألة وهو ما سيذكر في هذه المسائل. والأصل الثاني والوجه الثاني هو معرفة فرق أهل البدع الذين نص عليهم السلف أن هؤلاء من أهل البدع، لأن هذا مما لا يحتاج إلى اجتهاد. إذا نص السلف على أن الطائفة أو أن الفرقة من أهل البدع يكون هذا مما لا يحتاج فيه إلى نظر وإلى اجتهاد. ولكن الباب الأول هذا والأصل الأول هو ما يحتاجه طالب العلم في النظر في أحوال الناس وفي أحوال الفرق المعاصرة التي لم يتكلم فيها السلف. فما الذي يعمل مع هؤلاء؟ هل نقول أن هؤلاء ليسوا من أهل البدع لأنه لم ينص أحد من السلف أو حتى لم ينص أحد من أهل العلم على تبديعهم فيقال لا نبدع وإن رأينا البدع؟ لا بد من معرفة الضوابط، وهذه الضوابط هي التي تؤهل طلاب العلم أن يكونوا من أهل الاجتهاد والنظر في هذه المسائل وأن يناصحوا الأمة ويبينوا أحوال الناس. وإذا وجد الخلل في هذا الباب فالأمر خطير جدا، لأن كما ذكرت كل ما قيل في أهل البدع قد ينزل على أهل السنة والعكس، فهذا من أخطر ما يكون أن يعني تختلط الأمور وأن لا يصبح لدى طلاب العلم تفرقة بين صاحب السنة وبين صاحب البدعة، وبالتالي لا يكون هناك تفريق بين تنزيل هذه الأحكام عندما تنزل، هل تنزل على صاحب سنة أو صاحب بدعة. ثم مما يندرج تحت هذا الوجه هو الوجه الأول، المسألة الأولى وهي ما يتعلق بتسمية أهل الأهواء والبدع، من هم الذين يستحقون هذه التسمية ومن هم الذين تتنزل عليهم هذه التسمية وهذا المصطلح أهل الأهواء وأهل البدع. ذكر الشاطبي كما يعني سمعنا في أن الحكم في هذا الباب يرجع عند الشاطبي كما ذكر إلى التفريق بين حال المنظرين والمستدلين للبدع وبين حال العوام. فالذين ينظرون للبدع ويستدلون لها وهم العلماء من أهل البدع هؤلاء هم أهل الأهواء والبدع، وأما العوام فيرى الشاطبي أنهم لا يدخلون في هذا، لأن فرض العام هو سؤال أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيقول إذا سأل أهل العلم فإنه أدى ما أوجب الله عليه، وليس هو بصاحب هوى، لأن صاحب الهوى هو الذي يترك ما أوجب الله عليه ويتبع غير الحق ويتبع غير الدليل. والعامي لا قدرة له على النظر في الدليل، ففرضه سؤال أهل العلم. فإذا سأل من يعتقد أنه من أهل العلم فقد أدى ما عليه ولم يدخل في البدع والأهواء. وهذا بالنظر إلى التفريق بين حال العلماء، حال المنظرين بالبدع، وبين حال العوام الذين لا قدرة لهم على النظر وإنما هم تبع لعلمائهم، فيرى أن العامي غير متبع للهوى ولا مبتدع ولا يتصور في حاله، لأنه سأل أهل العلم. ثم إنه أيضا يستدرك في هذا المقام ويذكر أن العامي قد يدخل في الهوى من جهة إخلاله بهذا الأصل الذي أمر به، وهو قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهو يجب عليه أن يسأل أهل الذكر وأهل العلم. فإذا سأل من يعتقد أنه ليس من أهل العلم ولا من أهل الذكر، وإنما تعصب لرجل لهوى في نفسه وسأله، فيدخل في الأهواء والبدع من هذا الوجه. وأما إذا سأل من يعتقد أنه من أهل العلم فإنه أدى ما عليه. هذا ما ذكره الإمام الشاطبي، وسيكون هناك تعليق بعد ذكر كلام شيخ الإسلام. نعم.
يقول الله والبدعة التي يعد من أهل العلم في والذي ترجع به الاسلام من قولين بعد تامل الايمان وقول الشيخ الاسلامي رحمه الله، حيث جاء اثار القران الاهوال هو ابتداء امر الاشاره الى الايمان مخالفته للكتاب والسنه، وهذا قال الخير فيه من ايمان الاهوال والبدعين والخير لهم الاول ان الامر يخطئ الا عن نفسه، كما قال تعالى: فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم، وقال: فلله يتبع لهم كما هم عند ولا تتبع اهواءهم، وقال تعالى:
هذا ما ذكره شيخ الإسلام، وهو أن البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء مشتهرة عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة، قال: كبدعة الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة. وهذا التعريف هو دقيق في معرفة صاحب البدعة وصاحب الهوى، وهو أن التعريف لأهل الأهواء يرجع إلى ما حقيقة البدعة. فمن وقع في البدعة وكان الذي يغلب على الظن أنه من أهل العلم بها، وهو هذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام وهو مشتهر عند أهل العلم مخالفته عن الكتاب والسنة وما عليه السلف، فإن هذا هو المبتدع. وهذا دائما في كل شيء، أن وصف يعني أو الحكم على من قام به فعل معين أنه يؤخذ من الفعل الذي قام به. فصاحب السنة من قامت به السنة، وصاحب البدعة من قامت به البدعة. فهذا الذي ذكره شيخ الإسلام هو أدق مما ذكره الشاطبي، لأن الشاطبي نظر إلى أمر آخر خارج عن حقيقة البدعة، وهو النظر إلى حال من يعلم البدعة أو لا يعلمها. وهذه مسألة أخرى قد تكون متعلقة بجوانب أخرى من مسألة الحكم على المعين. وأما البدعة فكل من قامت به البدعة فهو مبتدع، لكن إذا كانت هذه المسألة غير ظاهرة فإنه يعذر الحكم عليه بهذا، لأنه هو في اعتقاده وفي ظنه أنه لم يبتدأ، فلا يعامل بما عجز عنه وبما ضعف عنه. ولهذا وقع كثير من أهل العلم فضلا عن غيرهم في بعض الأخطاء في مسائل العلم فلم يحكم عليهم بذلك، مع أن المخطئ يقول أن هذا دين الله وهو مخالف للسنة، فهذا بالنظر إلى الحكم العام وقع في البدعة، فهل يحكم عليه بهذا؟ لا يحكم عليه، لأن هذه مسألة دقيقة. أما إذا كانت المسألة ظاهرة ومعلومة واشتهر بين الناس أنها مخالفة للكتاب والسنة، مخالفة لما عليه السلف، فيحكم عليه بمجرد يعني وقوعه في هذا الأمر، وهذا لا يعني التأثيم كما سيأتي، وإنما المقام هنا مقام الحكم عليه بهذه التسمية أنه مبتدع. وهذا هو الذي يظهر أنه الحق إن شاء الله، لأن الذي دلت عليه النصوص كما تقدم في هذا الوجه أن السنة تطلق في مقابل البدعة، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم مقابله اتباع الهوى كما جاء في هذه الآيات، فكل من لم يكن متبعا للسنة فهو متبع للهوى، ومن لم يعمل بالسنة فهو عامل بالبدعة. فالذي يقابل اتباع السنة اتباع البدعة والهوى. وإذا كانت السنة معلومة ظاهرة والبدعة معروفة ومشتهرة بمخالفتها للكتاب والسنة، فعند ذلك ظهر للناس السنة من البدعة، فمن اتبع السنة فهو صاحب سنة، ومن اتبع البدعة فهو صاحب بدعة، يحكم عليه بمجرد وقوعه في هذا الأمر. وهذه البدعة المشتهرة بين الناس أنها مخالفة للكتاب والسنة مثل البدعة الظاهرة، بدعة الخوارج، بدعة الرافضة، بدعة الجهمية، بدعة القدرية، بدعة المرجئة، بدعة ظاهرة في الناس معلومة، فمن وقع فيها فإنه يحكم عليه بهذه البدعة وأنه من أهل هذه البدعة وأنه متبع لهم. نعم. قبل هذا ما ذكرنا في الوجه الثاني، وهو أن ابتداع أمر اشتهر أنه مخالف للكتاب والسنة لا يكون إلا بدافع من الهوى، فانتظم في من أتى بهذا أن يكون من أهل الأهواء. إذا اشتهر بين الناس أن هذه بدعة فلا يكون اتباع هذا الأمر إلا عن هوى، وإلا لا أقل من أنه إذا اشتهر في الناس أن هذه بدعة أن يتحقق من يتبع هذا الأمر. وهذا القيد الذي ذكره شيخ الإسلام ما اشتهر في الناس دقيق جدا، لأن قد تكون البدعة بدعة وغير مشتهر في الناس أنها بدعة، فهذه ما يؤخذ الناس بها، مثل من خفيت عليهم البدع في بلاد ما عرفت بالسنة، فلا يعامل الناس بما لا يشتهر فيه. لكن إذا اشتهر في الناس شيء مثل أن يشتهر في بلد من البلاد أن هذه بدعة، أن البدعة المولد بدعة، وأن فعل المولد بدعة، فاشتهر في الناس وعرف الناس أن من أهل العلم من يبدع بهذا، وإن كان بعض من ينتسب إلى العلم يلبس على بعض هؤلاء، فهذا اشتهر في الناس، اشتهر أنها بدعة، فلا أقل من هذا العامي قبل أن يتبع هذا أن يسأل أهل العلم وأن يبحث وأن يرجع إلى العلماء ويستفتيهم في هذا، فإذا اتبع يكون متبع للهوى مقصر في دينه. وأما إذا كانت هذه البدعة غير مشتهرة وغير معروفة في الناس فإنه لا يحكم على المخالف فيها بأنه مبتدع. ومن هذه البدع البدع الظاهرة التي هي بدع الفرق المشهورة كالخوارج والرافضة والجهمية والقدرية والمرجئة والأشاعرة وغيرهم من أهل البدع الذين عرف الناس وعرف طلاب العلم وعرف الناس الذين يقطنون البلاد التي يكون فيها أهل العلم أن هذه بدع. فإذا اتبع مع اشتهار هذا في الناس يكون هذا متبع للهوى، وهذا لا يعني التأذيم كما سيأتي، وإنما المقصود هو الحكم عليه لأنه مبتدع، كما أن من قامت فيه المعصية نقول أنه عاصي. وأما مسألة الحق الوعيد والتأثير بهؤلاء المعينين فله حكم آخر. ما ذكره الشاطبي من أن العامي يعذر بمجرد تقليده للعلماء هذا محل نظر، لأن العلم ليس على درجة واحدة وإنما له مراتب، سيأتي بيان هذا في هذه المسائل الثلاث في أقسام العلم بالنسبة لأفهام الناس، فالعلم ليس في درجة واحدة بالنسبة للناس. نعم.
التحقيق في مسألة ما يعرف به وما لا يعرف به من أنواع العلوم، أن العلوم الشرعية التي ليست في كتاب الناس لها ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يعرف باليقين بالضرورة، وهو ما لا يفهم أحد لا عالم ولا عالم. قال الطبري: وإنما التحدث عن اليقين بالإسلام بالضرورة حكم بالنسب وكفر إلا أن يكون قريب عبد الإسلام أو نشأ في ذلك بعيدا. هذا القسم لا يعنى أحد بخطر اليقين تقليدا لغيره، بل يكون المراقب على خطر اليقين كما أخبر الله تعالى عن ذلك، وأن الاتباع قال تعالى حكايه عن الاتباع: ربنا لا تضلنا وهدينا فاهل العذاب وضحك من النار، قال الذي يضحك ولكن لا تعلمون. وقال: وان يتحاكمون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لهم تبعا فهل منكم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا انا كنا فيها ان الله قد حكم بين عباده.
نعم، هذا القسم الاول وهو ما لا يعذر به من أنواع العلوم. وينبغي تنبيه على هذه المسألة أنه سيأتي في مسألة التكفير أن الجاهل معذور بجهله، ستأتي الأدلة على هذا، وهذا أمر مقرر، ولكن المقصود هنا بأن الجاهل بهذا يعذر أو لا يعذر هو متعلق بمسألتنا هنا، وهو مسألة من الذي يسمى بأهل البدع أو لا يسمى، يعني متعلق بتسميته، فهل نعذره فلا نسميه بالبدعة أو لا يعذر، هو متعلق بهذه المسألة. وأما مسألة التأثير ومسألة الحق الوعيد فإن هذا لا يؤثم المخالف مهما كانت المسألة معلومة إلا بيقصر في طلب العلم، لكن في مسألة التسمية نعم يسمى بصاحب البدعة، وإلا لو قلنا أنه لا يسمى إلا من نؤثمه أو نلحق به الوعيد فإن هذا يعني السكوت عن كثير من المخالفين، ونرى العاصي ونرى الشارب يشرب الخمر والزاني يزني والمبتدع يباشر البدعة ونقول لا نسميه عاصيا ولا نسميه مبتدعا، وإنما لابد من إقامة الحجة عليه، هذا مما لا يقال، وإنما يوصف هذا بأنه عاصي ويوصف بأن هذا مبتدع. ولكن هل هذا ممن قامت عليه الحجة بالعلم فنحكم بإلحاق الوعيد به وأنه وننزل عليه الوعيد الذي دلت عليه النصوص في المبتدع وفي العاصي؟ هذا لابد من النظر في فعله هذا وما الدافع له على هذا الفعل، فلربما كان متأولا أو كان جاهلا. وأما الحكم عليه بأنه مبتدع أو بأنه عاصي فيحكم عليه، وهذه المسألة هي التي لا يعذر فيها، لا يعذر من كان مرتكبا لأمر معروف من الدين بالضرورة ومعلوم لدى الناس أنه مخالف لدين النبي صلى الله عليه وسلم من بدعة أو معصية، لا يعذر في هذا المقام، وإنما يسمى بالبدعة ويوصف بأنه مبتدع ويوصف بأنه عاصي. فهذه المسألة متعلقة بتسميته ومتعلقة بوصفه بالبدعة أو بالمعصية. وأما مسألة الوعيد والتأثيم فسيأتي التنبيه عليها، وأنه لا بد من النظر في حال معين، وأنه قد قامت عليه الحجة بالعلم على مخالفته. وهذا مما ذكر العلماء ودلت عليه النصوص أن التابعين أنهم تبع لأئمتهم، وأنهم في النار يتحاجون، وأنه يتبرى بعضهم من بعض، وهذا مما يدل على لحوق هؤلاء بأولئك وإن كانوا ليسوا في درجتهم. وهذا وإن كان في مسألة الوعيد ومسألة لحوق الوعيد بهم فهو صالح للاستدلال لهذه المسألة، لأنه إذا كان التابعين هم مع المتبوعين في العذاب فمن باب أولى أن يستدل هذا في التسمية. فإن المسألة الثانية وهي مسألة تنزيل الوعيد يحترز فيها أكثر من هذه المسألة، فإذا ثبت أن هؤلاء مع أئمتهم في النار وأنهم يتحاجون وأنه يتبرأ الأتباع من المتبوعين ويتبرأ بعضهم من بعض فهذا دليل على اشتراكهم في الوعيد وفي العذاب، ومن باب أولى أن يشتركوا في التسمية، فإن التسمية أهون من إلحاق الوعيد. ولهذا من قامت به البدعة وهي من البدعة الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة والمشهور في الناس أنها بدعة فإنه يحكم عليه بأنه مبتدع وإن كان من العوام، لما ذكر شيخ الإسلام في ضابط المبتدع، وهو ارتكاب ما اشتهر بين الناس أنه مخالف للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من البدع المشهورة المعروفة. نعم. نعم. المسألة الثانية هو ما اشتهر بين العلماء واشتهر تبديعه لمن خالف فيها، هذه المسألة اشتهر بين العلماء، ولهذا من أخطأ فيها من العلماء فإنه ملحق بالقسم الأول، لأنه دخل في الطائفة التي اشتهر بينها أن هذه بدعة، فمن ارتكبها فهو مبتدع. ويبقى بعد ذلك العامي، هل يحكم عليه أو لا يحكم عليه؟ الأصل في أحكام الدنيا أن مبناها على الظاهر، فمن قامت به البدعة التي قد تخفى على مثله ولكنها لا تخفى على العلماء، وإذا كان في بلد فيه علماء فإن هذا في الظاهر أنه يحكم عليه بمجرد حصول هذه البدعة، لأنها وإن لم تكن مشهورة عند مثله من العوام إلا أنها مشهورة عند العلماء، وإذا وجد العلماء في بلده فوجب عليه أن يرجع إليهم، وإلا يكون قد قصر، حتى عند الشاطبي يرى أنه إذا ترك سؤال أهل العلم يكون قد قصر في هذا الباب، فإذا رجع إليهم تبينت له البدعة وعرف، فهذا نحكم عليه في الدنيا بهذا الحكم. وأما مسألة التأثيم ومسألة الحكم عليه بأنه في علم الله من أهل البدع فهذا الذي ما يقطع فيه، وإنما ينظر إلى المسائل الأخرى، ومسألة الحكم على المعين بإلحاق الوعيد وبتأثيمه وباعتقاد أنه معذب عند الله عز وجل، هذا لا بد من النظر في أحوال المعينة. نعم.
القسم الثالث من العلوم دقائق المسائل، فهذه يعتبر العالم من قضى فيها أن اجتهد وقصد الحق، وكذلك العالم من باب أولى بعدم استهانة مخالفة هذا الكتاب والسنة وخفاء الحق فيها على كثير من الناس، وقد اختلف الصحابة والعلماء من بعدهم في بعض هذه المسائل ولم
نعم. هذه المسألة الثالثة وهي دقائق المسائل، وهي التي يعذر فيها العالم وغير العالم، لأن هذه مسائل دقيقة يخفى فيها الحق على الناس، وهذا السنة المحضة ومعرفة دقائق المسائل، وأن يسلم الرجل من كل مخالفة ولا يقع في شيء من المخالفات، هذا الأمر عزيز ولا يتيسر لكل أحد. وما من عالم من العلماء إلا وقد أحصى عليه الناس بعض المخالفات وبعض المسائل التي قررها وقد خالف فيها السنة، ومع هذا لم يبدع العلماء. وهذه المسألة هي التي عذر فيها العلماء أقرانهم من أهل العلم الذين تكلموا في العلم وأخطأوا، وإلا فالنظر إلى حقيقة البدعة، من اجتهد في مسألة من مسائل العبادات وقال أن حكم هذه المسألة أن هذا واجب أو مشروع أو مستحب، وقال الآخر لا بل الحكم غير هذا، فهو بلا شك أن أحدهما قد خالف السنة، أحد المجتهدين قد خالف السنة. بل الذي يقول أن هذه العبادة مثل اختلاف العلماء في مسألة مثلا أحكام الحج أو أحكام الصلوات من اختلافهم في الأركان والواجبات، فمن يقول أن قراءة الفاتحة ركن ومن يقول أنها واجب، فلا شك أن هذا مخالفة من أحد المجتهدين للسنة، فهي في علم الله وفي دين النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تكون ركن أو تكون واجب. فالذي قال بأحد القولين هو في الحقيقة قال بمخالفة، بمخالفة السنة، ومخالفة السنة بدعة. لكن هل يحكم عليه بأنه مبتدع؟ وهل يقال أن هذه بدعة؟ ويقال في اجتهادات العلماء في الكتب الفقهية يقال بدع العلماء وابتدع العلماء وابتدع فلان وفلان من أهل البدع لأنه خالف؟ ما نجد عالما من علماء الأمة يصف المجتهدين في هذا الباب بأنهم من أهل البدع، مع أنه لو نظرنا إلى حقيقة المسألة أن أحد المجتهدين قال بما نسميه بدعة، لأن ما هي البدعة؟ هو نسبة شيء من المخالفات إلى الدين، إحداث أمر جديد في دين الله، وهو أن يقول أن ما أنا عليه أو ما أقول به من دين الله، فيكون ظهر لدينا بالدليل أن ما يقول به هو مخالف لدين الله، فهذه حقيقة البدعة. لكن ما الذي منع من الحكم على هؤلاء؟ هو أن هذه المسائل دقيقة ولا يظهر الحق فيها، والأدلة محتملة للناظرين لهذا ولغيره، وإن كانت هي من حيث العلم الصحيح الذي ترك عليها الأمة لا يشتبه الحق على الناس فيها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لكن لضعف الناس ولقصورهم أشكلت عليهم مسائل وخفيت عليهم مسائل فتنازعوا فيها في أحكامها ووجد خلاف بين أهل العلم، وهؤلاء هم الذين اجتهدوا وأرادوا الحق، وهم الذين وصف حالهم شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام، الأئمة الأعلام وصفهم بالأئمة الأعلام في الدين، وأخبر أنه ما من عالم مجتهد في الأمة قال بقول خالف فيها الحق وهو يتعمد المخالفة، ثم قال لا بد له من عذر، ثم ذكر ثلاثة أعذار، ثم فرع عن هذه الأعذار عشرة أسباب، وهذه هي أسباب أخطاء العلماء الذين تكلموا فاجتهدوا. ومن لم يفرق بين هذه المسألة والصور المتقدمة لربما بدع كل مخالف، كما حصل من بعض المتعجرين الذين يتربصون بكل طالب علم وبكل داعية وبكل مؤلف وبكل محقق، فإذا وجدوا خطأ قالوا ابتدع فلان وخالف فلان، ولم يفرقوا بين المسائل الدقيقة وبين المسائل الظاهرة البينة. ولهذا نحن ذكرنا في السورة الأولى أن المسألة التي اشتهر مخالفتها للكتاب والسنة فإنه يحكم على العوام وعلى العامة، لأن مسألة معلومة أنها مخالفة للسنة، وأما هذه المسألة فهي خفية. وبين المسألة الأولى والمسألة الثانية مسألة ما يظهر للعلماء ويخفى على العامة، ومع هذا فهذه المسألة احتياطا للدين ولعدم التهاون في هذا الباب، فإنه تلحق بالمسألة الأولى، وإن كان في علم الله عز وجل من علم الله أنه قال بالبدعة وهو لا يعلم أنها بدعة فهو ليس بمبتدع عند الله ولا يحكم عليه ولا ينزل عليه الوحي، وأما المسألة الأخيرة هذه ومسألة دقائق العلم فإنه قد أخطأ فيها الكثير. ولهذا يقول شيخ الإسلام لو بدع بهذا كل من أخطأ لهلك أكثر فضلاء الأمة. والسنة قد تخفى على بعض الناس والناس ليسوا في درجة واحدة، إما لجهلهم بالدليل أو لجهلهم بمعرفة معاني الأدلة. ومعنى الدليل يحتاج إلى النظر في شعب كثيرة، وهو النظر إلى معنى اللفظ المعين وإلى معنى السياق وإلى معنى الأدلة الأخرى، وهذا لا يتيسر لكل أحد. فمن الناس من ينظر إلى هذا الدليل المجرد ويغفل عن غيره من الأدلة، أو ينظر إلى هذه اللفظة من حيث هي ويغفل عن مدلول السياق، ولهذا أخطأ من أخطأ بسبب هذا. وأما من جمع الله عز وجل لهم العلم الشرعي والأدلة ودق نظرهم وفهمهم فإن أخطاءهم قليلة، كما حصل لسلف الأمة وللأئمة الكبار الذين إذا نظر الناظر في كتبهم لا يكاد يجد لهم زلة، ولا نقول بعصمتهم، لكنهم جمع الله لهم العلم والفهم. وأما من بعدهم فيأتيهم القصور من هذا، من أحد هذين البابين. ونحن في هذه العصور المتأخرة، وهذه نصيحة والله أسديها لإخواني ولكل من أراد الخير وأحب السنة، أن الناس في هذه العصور على ضعف وتقصير، والكل يعرف ما نحن فيه في هذه العصور من القصور في كثير من جوانب العلم. فمنا من قد يكون لديه عناية بمسائل الاعتقاد ويغفل عن مسائل أخرى متعلقة بالعلوم الأخرى، ومنا من يكون لديه اهتمام بالمسائل الفقهية ولديه قصور في مسائل النظر في مسائل الاعتقاد، ومن الناس من يكون له عناية بالنظر إلى جمع الأدلة والعناية بالأحاديث وبثبوتها وبطرقها وبالنظر في مدى ثبوت الدليل من عدمه، ولا يكون لديه عناية كبيرة بمسألة النظر في مدلولات النصوص والعناية بكلام أهل العلم ومعرفة تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين وعلى النوازل. فيأتي القصور أحيانا من هذه الجهة وأحيانا من هذه الجهة وأحيانا من هذه الجهة، فما ينبغي أن يضيق على الناس في هذا. فمن رأيناه محبا للسنة معظما لها يستدل في علمه الذي يستدل به بالأدلة من الكتاب والسنة ويتبع بكلام أهل العلم فهو صاحب سنة، لكنه قد تخفى عليه هذه المسألة في باب لم يكن لديه عناية به، وليس هذا من الإعراض، لكنه هو مشتغل بهذا الباب، فإذا كان يحسن شيئا ويتكلم فيه فيأخذ عنه هذا العلم الذي يحسنه. وأما أن يمتحن الناس بأن كل من تكلم ينبغي أن يلم بكل مسألة وأن يعرف كل مسألة، فإن هذا لا يتيسر إلا لقلة قليلة من الأئمة ومن العلماء الكبار، ولهذا لا ينبغي أن يضيق على الناس. وهذا لا يعني دائما أنا أقرر هذه المسألة وأقرر في مقابلها المسألة المناصحة، يعني هذه المسألة لا ينبغي أن تلتبس على الناس بمسألة السكوت عن الخطأ وأن نسكت عن المخطئين ونقول هذا عالم جديد أو هذا مدرس أو هذا داعية نسكت عن الخطأ، لا والله لو كان من أعلم الناس ومن أحب الناس إلينا، فإذا رأينا الخطأ ينبغي أن ينبه على الخطأ بلطف ببيان هذا الخطأ مع ما يتناسب مع مقام هذا العالم، وينبغي أن تسند إليها النصيحة أولا ليعدل خطأه ويصوب خطأه. فإن لم يمكن كأن يكون هذا المتكلم من الأموات أو أنه بين له لكنه لم يرجع، فعند ذلك يبين للناس بعبارة تتناسب مع المقام ومع الحال ويبين أن هذا خطأ. لو كان من كان من أهل العلم لا بد من حماية الأمة من الأخطاء ولا بد من النصح. وأما مسألة التبديع فمسألة أخرى، أن قد يجتهد ويبين له ولا يرجع، ليس لأنه معاند ومكابر ولكنه لم يتبين له من العلم ما تبين لنا. وكثير من الناس يظن أنه إذا عرف المسألة واستبانت له وعرف الحق فيها يظن أن كل الناس يعرفونه وأنه لا يخالف فيها إلا مبتدع، وهذا غير صحيح، لأن ما تعلمه أنت ولا يشكل عليك لربما علم غيرك ما يشكل عليك أنت، فإذا حكمت فيه بأنه مبتدع حكما فيه بالمسائل التي تخفى عليك بأنك مبتدع. وإنما نعذر الناس في إذا كانوا من أهل المتابعة للسنة ومعرفة وطلب الحق ثم أخطأوا بعد ذلك، فإنه لا ينبغي أن يضيق على الناس بتبديعهم وإخراجهم من السنة. وأما المناصحة فلا بد منها، ولا بد من البيان، ولا بد من حماية الأمة من الأخطاء. نعم. هذا هو الأصل في حكمنا على المخالف، أنه إذا كانت المسألة مخالفة واشتهر بين الناس مخالفتها للكتاب والسنة فإنه يحكم عليه، وإن كانت دقيقة فإنه لا يحكم عليه. وأما في علم الله عز وجل فإن الله لا يجازي العباد، وهذه هي مسألة الحق الوعيد، مسألة الحق الوعيد ومسألة التأثيم، هذه هي المسألة التي أنه لا يحكم على مخالف بأن الله عز وجل سيعذبه وبأن الله عز وجل سيحكم فيه بمقتضى الحكم المطلق الذي دلت عليه الأدلة، وإنما أمره إلى الله عز وجل، فقد يكون له عذر، وقد يكون لديه شبهة يعذرها الله عز وجل بها، وقد تكون له حسنات تمحو هذه السيئة، وقد يكون له توبة عند الله عز وجل يتوب بعد ذلك. فلا ننزل الوعيد على كل مخالف، وإنما هذا لا بد منه في الدنيا حتى يتحقق النصح للناس ويتبين للناس أهل السنة من أهل البدعة. لا نتهاون في هذا، ولا نقول أنه لا بد من النظر في أحوال المعينين، بل إذا رأينا البدعة مشتهرة في الناس ورأينا من يقترف هذه البدعة يبدع، يقال هذا مبتدع ويحكم عليه بالظاهر بأنه مبتدع، وأما وكذلك يبين حاله للناس. وأما مسألة التأثيم وإلحاق الوعيد به فهذه مسألة أخرى. نعم. نعم، هذه مسألة مهمة في مسألة الحكم على الرجل بالبدعة أو بعدمها، ذلك أن مبنى النظر في هذه على ما يظهر من الناس، ما يظهر من الناس من الخير أو الشر، فيحكم على الناس بما ظهر منهم. وأما أن ينقب عما في قلوب الناس فيقال لا ندري هل الذي أظهر هو ما يعتقده أو أنه يخفي البدع الباطن فنبدعه، فهذا لا يجوز. إذا أظهر الخير قبل منه، وإذا أظهر الشر أخذ به، ولا ينبغي أن ينقب عما في قلوب الناس. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل المنافقين معاملة المسلمين، وكان يصلي عليهم حتى نهي عن الصلاة على من أطلعه الله عز وجل على عليهم منه. وأما من لم يعلم حالهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فما كانوا ينقبون عن الناس ويقولون فلان منافق أو غير منافق، مع أن أوصافهم كانت تنزل في القرآن وكانوا يعرفون بعض أوصافهم، لكنهم لما كان ليس لديهم يقين في هؤلاء كانوا يصلون عليهم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يحتاط في هذا، فكان لا يصلي إلا على من صلى عليه حذيفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسر لحذيفة بأسماء المنافقين. وأما وهذا مرجعه إلى العلم بالوحي وبمن لديه العلم، وأما ما عدا ذلك فما كان عمر رضي الله عنه مع حرصه يجتهد بالظن ولا يصلي على بعضهم، وهو الرجل الخبير بالرجال الذي لديه نظر وهو الملهم المحدث، ومع هذا ما كان يحكم بظنه وما كان يحكم بالباطل، وإنما يعامل الناس بالظاهر. وكان يسأل حذيفة الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، فإذا لم يصلي حذيفة على رجل لم يصلي عليه، وأما ما عدا ذلك فكانوا يصلون على المنافقين. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن المنافقين في الدنيا يعاملون معاملة المسلمين، وهم في الآخرة في الدركات السفلى من النار، لأنهم أظهروا الإسلام في الدنيا فعوملوا بما أظهر، وأبطنوا الكفر فعوملوا به في الآخرة. ومن باب أولى أن يحكم على الناس في ما هو دون هذا بالظاهر في المعصية، يعني إذا ظهرت فإنه يحكم عليه بأنه عاصي، وإذا لم تظهر عليه المعصية فإنه لا ينقب عنه ولا يبحث عن حاله ولا يكشف ستره ولا يتجسس على المسلمين ولا ينتزع من كلامهم المجمل شيئا من الأحكام ومن الأقوال التي يودعون بها. فألفاظ الناس على قسمين أو على ثلاثة أقسام، ما دل على الباطل فهذا لا يمكن أن نتغافل عن الباطل ونقول لعله أراد كذا، هذا تكلم بالباطل فيؤاخذ به ويعامل به، وما دل على الحق من كلامه وفعله فهذا يعامل به، ولا نقول أنه لعله أراد الباطل. وما قال بلفظ مجمل أو فعل فعلا محتملا لهذا ولهذا فهذا الذي يستفصل عنه ويقال له ما الذي أردت بهذا، فإذا قال أردت بهذا كذا أخذ بما صرح به، لأن لفظه محتمل لهذا ولهذا، لفظه محتمل لهذا ولهذا. مثال ذلك من جاء بلفظ مجمل في مسألة من المسائل التي حذر العلماء منها وهو لم يعلم بالتحذير، فمثلا أثبت الحد لله عز وجل وقال أن الله عز وجل يحد بحد، أو قال أن الله لا يحد بحد، فيقال له ما الذي أردت بهذا؟ فإن قال أردت بهذا مباينة الخالق للمخلوقات يقال نعم هذا المعنى صحيح لكن هذا اللفظ مجمل ينبغي أن نتجنب، وإن قال أردت بأنه ليس بحد أنه ممازج للمخلوقين فيقال هذا باطل، وعند ذلك يعامل بما تلفظ به وصرح بأنه يريده بلسانه. والأول يقال أنه ما أراد إلا الحق لكنه يمنع من هذا اللفظ المجمل. فإذا يعني كلام الناس وما يقال الآن من المجمل والمفصل ما يتنازع الناس فيه حقيقة يخلط بين اللفظ الذي دل على الباطل وبين اللفظ المجمل. فالآن يظن من يظن أنه إذا قيل المجمل والمفصل أن الرجل إذا تكلم بلفظ باطل أنه لا يؤخذ بهذا اللفظ، وإنما ينظر في كلامه الآخر ويعامل بمعاملته بما تكلم به في موطن آخر، فهذا ليس بمجمل وإنما هذا مفصل بين في أنه دل على الباطل، مثل من تكلم بكلمة باطل وأنكر صفة من صفات الله عز وجل وجاء في موطن آخر وقرر أن الله موصوف بالصفات، بل أنه أثبت هذه الصفة التي تأولها أو أنكرها في موطن آخر، فلا نقول يحمل هذا مجمل وهذا مفصل، ليس هذا، بل هذا مفصل في موطنه وهذا مفصل في موطنه، فعند ذلك ينظر في ما الذي يعني تقدم من أقواله، فإذا كان المتقدم هو الحق والذي قاله بعد ذلك فالظاهر أنه قال الباطل بعد الحق، وإذا كان الحق بعد الباطل فالظاهر أنه قال الحق بعد الباطل، وإذا كان موجودا يسأل عن قولين، وإذا كان ميتا يقال له قولان، قول باطل وقول حق، هذا مفصل. وأما المجمل هو أن يتكلم بكلمة محتملة للحق ومحتملة للباطل، فهذا الذي لا بد من النظر في كلامه الآخر حتى نعرف المجمل من كلامه. مثال ذلك من قال لا نفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن من عقيدتنا أننا لا نفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل قال إن هذا المتكلم يريد أن ينكر التفاضل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لا فرق بين أبي بكر وبين عمر في الفضل، وكلامه محتمل لهذا. وقال آخر إنما يريد هذا أنه لا نفرق بينهم في الولاء والمحبة وأنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التفاضل فمسألة أخرى، وكلامه محتمل لهذا. فهذه كلمة مجملة عندما يقول لا نفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسكت، فنقول هذه لفظة مجملة ينظر في كلامه الآخر، فإذا وجدنا من كلامه أنه يثبت تفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذا اللفظ مجمل ينبغي أن يفسر بالآخر. وهذا مما لا أظن أن عالما ينازع فيه، ولكن عندما يظن أن اللفظ المجمل أن الإنسان يتكلم بالباطل في موطن ثم يقال لا كلامه هنا مجمل يفسر بكلامه الآخر، فهذا ليس بمجمل ولا مفسر، وإنما هو مفسر في موطنه وهذا في موطنه، فيفرق بين اللفظ الذي دل على الحق وبين اللفظ الذي دل على الباطل فهذا واضح، وبين اللفظ المجمل الذي احتمل للحق والباطل فهذا لا بد أن يستفسر المتكلم بهذا الكلام، يقال ما الذي أردت وما الذي قصدت من هذا، وإن كان له كلام في موطن آخر يفسر به وينظر فيه. فإذا لا بد من معاملة الناس بالظاهر، من أظهر لنا خيرا قبلنا منه، ومن أظهر لنا شرا عملناه بما ظهر لنا منه، ولم نؤمر بالتنقيب عما في قلوب الناس. نعم، هذه النصوص ظاهرة وبينة كما تقدم في الحديث الأول، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله، حساب على الله عز وجل، من أظهر الخير ومن امتثل الأمر فقد حقق ما أوجب الله عز وجل عليه. وكذلك ما جاء في قصة خالد لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم، الذي راجع النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم لعله أن يكون يصلي، فقال خالد وكم من مصل يقول بلسان ما ليس في قلبه، فماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس أو أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونه. ليس بعد هذا القول اجتهاد لأحد، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان ينزل عليه الوحي، ولو دعا الله عز وجل أن يبين له حال فلان لبين الله له، بل إن الله عز وجل لو أنه شرع لنبيه أن يعامل الناس بما في قلوبهم لنزل الوحي على أن فلان تكلم بكذا وأراد بكذا فاحذر. فالوحي لم ينزل، والله مطلع على قلوبهم، لم ينزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحتاج لهذا، ما كان يحتاج أن يعرف ما في قلوب الناس، ولهذا لم يخاطب به، وإنما الناس يجازون بما في قلوبهم يجازيهم ربهم وخالقهم يوم القيامة، كما يؤتى بالثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار وهو القارئ والشجاع والمنفق الذين ما أرادوا بعملهم وجه الله فهم أول من تسعر بهم النار، فهؤلاء في الدنيا يمدحون ويثنى عليهم، ولكن عند الله عز وجل هم أول من تسعر بهم النار، هذا الحساب لله عز وجل. والذي يريد أن يحاسب الناس بما في قلوبهم هو منازع لله في حكمه، هو منازع لله في حكمه، لأن الحكم على ما في القلوب هو لله، وهذا متكلف متنطع لم يؤمر بهذا، وإنما نازع الله في حكمه وأراد أن يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستدرك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لم يؤمر بهذا، وهذا من الجهل بالدين. وكم هلك بسبب هذا من هلك بسبب سوء الظن، لعله كذا، لعله ما أراد كذا، لعله لم يقصد كذا، ما أمرت بهذا وما خطبت بهذا، ولو كان هذا من الغيرة على دين الله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقب عن قلوب الناس، ولا فعلها أصحابه ومن بعده عمر وهو من هو الذي يعني قال هذه المقالة أن لم نؤمر بالناس وإنما كان الناس يؤخذون بالوحي، فمن أظهر الخير قبلنا منه ومن أظهر الشر أخذناه به. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده، إنما ننقل هذه النصوص حتى يقف الناس على حقيقة الأمر ويعرف الناس يعني المنهج الصحيح والحق الذي ينبغي أن يتبع وأن يعمل به. وأما إذا ساد في الناس الجهل وساد فيهم شيء مما يظن أنه من العلم ويتبعون فيه غيرهم بغير دليل وبغير برهان، فلربما بقي الرجل على البدعة سنين طويلة وهو لا يشعر. فهذه النصوص مقنعة لكل ناصح لنفسه ولغيره أن يرضى لنفسه بما رضي النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولأمته، وبما رضي به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنفسهم ولمن بعدهم من أهل الإيمان والتقى الذين يقتدون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستدركون عليهم. نعم.
يجب على طلاب العلم وممن يسبق في إرسال الناس إلى علمة ومعارض المدرسين والمسلمين يحتجب على المسجد عليهم في دعوتهم عن المسلمين، فلا يحكم على مسلم بمؤمن وبدعة المسلم إلا بما ظهر له منه، وتيقظ كفره منه بقوم يوم من استشارة الناس عنه، فإن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا، وإذا الحكم على الناس بمجرد الظن والهوى وبفيه تفرق منهم من القول على الله بلا علم. وإني أؤكد هذا النصر وأشكر عليه بما رأيت
قال
نقف عندما وقف عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نكن أمر بمنهي منه، والله تعالى أعلم.
نعم، هذا الأمر قبل أكثر من 10 سنين، وهو في وقت كتابة هذا الكتاب والاشتغال بهذه الرسالة، وكان الأمر خافيا على الكثير من الناس، ولكن بوادره ظاهرة لكل متأمل. وأما بعد هذه الفترة الطويلة فظهر هذا الأمر جليا للناس وتبين، حتى أن من كان يدافع عن هذه الأمور في الماضي رجع الحمد لله إلى الحق. وأعرف من طلاب العلم من كان ينكر مثل هذا الكلام قديما، والآن هو بحمد الله أدرك يعني هذا الأمر، وأدرك الكثير من الناس، فعلى الجميع أن يرجعوا إلى الحق. والنصيحة لكل طالب علم أن يبنى الكلام دائما على النصوص، لأن الإنسان لو كان يحكم بعقله في وقت من الأوقات لربما انحرف وضل كما ضل غيره، لكن من جاء على النصوص هي رائده وقائده إلى الحق فإنه لا يتغير. هذا الكلام الذي كتب منذ أكثر من 10 سنين والله لا أجد في نفسي منه شيئا أن أقرره الآن، لأن لم أقرره بعقلي. أما الذي يقرر بعقله والله اليوم يتكلم في شيء وغدا يظهر له خلاف ذلك. وأما إذا حكمنا النصوص فإني أؤمن وأعتقد أن هذا هو الذي دلت عليه النصوص، ولربما كان هذا الكلام غير مقبول لدى كثير من الناس في الماضي وينكر أشد الإنكار، لكن بعد أن ظهر الناس واستفحل هذا الأمر حتى أصبح ظاهرا بينا للناس، ووقع الكثير من الناس حتى وصل الأمر إلى تبديع العلماء، ظهر للناس خطورة هذا الأمر، وتبين للناس أن ما كان ينكر في الماضي وما قد ينكر على المتكلم في الماضي أنه أصبح الآن بينا ظاهرا. ولهذا ينبغي للناس أن يخضعوا للحق، لا لأن فلان جاء به ولا لأن فلان سكت عنه، وإنما يخضعوا للنصوص ولدين الله عز وجل. هم خوطبوا بهذا، يقبل الحق لأن الدليل قد دل عليه، ويقبل قول فلان لأن الدليل قد دل عليه، ويترك قول فلان لأن الدليل قد دل على خلافه. فهذه نصيحة لكل طالب علم أن يرجع إلى النصوص وأن يحكم النصوص فيما يتنازع فيه الناس، ينظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وما هو حكمه في هؤلاء الذين تكلموا. وجاء من ينازعنا الآن يقول لا ينبغي أن نخدع، هذه سذاجة وغفلة، نقبل من الناس ما تكلموا به وننخدع بهم، وهؤلاء إنما يمكرون بنا ويخادعوننا، وهذه من السذاجة أن نصدق كل من تكلم. هذا كلام مزخرف وله وقع في نفوس الجاهلين، لكن مقياسه بالعلم يتبين أن كما أمرت بهذا أنت لا، هذا لا يخادعك أنت، هذا إنما يخدع نفسه، وأنت إنما أمرت بقبول الظاهر وبالحكم عليه في الظاهر، وأما ما كان في الباطن فأمره إلى الله. ثم اسأل نفسك أنت، هل أمرت بما في قلبك؟ وستحاسب يوم القيامة عما في قلبه. والله لو أن نجد أن لنا في سعة أن لا نتكلم بكلمة ولا نتكلم في درس، وإنما نبقى في بيوتنا نعبد الله، والله ما تكلمنا بكلمة. الإنسان يكفيه ما عنده ويكفينا تقصيرنا وضعفنا، ولكن والله لا نعذر أن نرى الخطأ ونسكت عنه، ولهذا نتكلم عن الأخطاء الظاهرة. أما ما في قلوب الناس فنحن في عافية وسلامة، والله لن يسألنا الله عنها، فلما نتكلم؟ ثم علمنا بها علما ظنيا واتباع للهوى، فأنت لا تستطيع أن تحكم بأمر في نفس فلان من الناس لم يظهره لك ولم تظهر عليه علامات البدعة. وأما ما ظهرت عليه علامات البدعة فسيأتي أن علامات البدعة تظهر وإن لم يصرح بها، فنعم هذا ظهرت عليه العلامة وتبينت لنا منه، وأما إن لم تظهر العلامات فليس لنا أن نحكم بمجرد الهوى والظن. الحكم واحد عندما يقال صاحب بدعة ومبتدع، هما في معنى واحد، والفرق بين هذا أن يقال فلان فعل البدعة، وبين أن يقول مبتدع أو صاحب بدعة. أما صاحب بدعة ومبتدع في معنى واحد، لكن عندما يقال أن فلان فعل البدعة كما يقال لعالم أنت قلت بالبدعة أو فعلت البدعة، فهذا لا يعني أن يقال أنه صاحب بدعة، لأن صاحب البدعة هو الذي لازم البدعة ونسب إليها ونسبت إليه. نعم. الشرك ومسائل الكفر سيأتي الحديث عنها، وهو أنه ينظر في الحكم المطلق، فإذا دل الدليل على أنه كفر أو شرك يقال شرك وكفر، وأما حال المعين فينظر في حال المعين وينظر في تحقق الشروط وانتفاء الموانع في حق المعينين. نعم. إذا كان لا يعلم العلماء بالسنة يرجع إليهم، وهو في ظنه أن هؤلاء هم أهل العلم بالدين، فهو لا يؤاخذ بهذا. لكن إذا كان في بلد، ونحن نرجع إلى الأصل ذكر شيخ الإسلام، اشتهرت فيه هذه المخالفة أنها بدعة، أو كان عنده علماء كما في الصورة الثانية أن لديه علماء تخفى عليه المسألة، نعم، لكن لديه علماء بالسنة فيجب عليه أن يرجع لهم. أما إذا كانت المخالفة ليس مما اشتهر بينهم أنها بدعة، وليس هناك علماء يرجع إليهم، فلا يؤاخذ بهذا ولا يحكم عليه بالبدعة. وإن كان يعني مثل هذا المجتمع وهذا البلد الذي يصل الأمر فيه إلى هذا الحد، يحذر الناس منه، أنه يقال بلد بدعة تنتشر فيها البدعة من حيث وجود البدعة فيه، حتى يحذر الناس منه. نعم. نعم، لا شك هذا ذكره شيخ الإسلام في سياق كلامه عن الفلاسفة وغيرهم، قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، فهؤلاء لهم علوم وأفهام ولكنهم لم يهتدوا إلى الحق. فهؤلاء كما ذكر يعني شيخ الإسلام نقل عن الشيخ العثيمين رحمهم الله أنه ينظر لهم بعينين، بعين القدر أن الإنسان يحمد الله عز وجل عن أن عافاه منهم ومما هم فيه، وبعين الشرع أنه يرحم هؤلاء ويدعوهم، ومن رحمتهم دعوة أهل البدع إلى السنة. ولا يعني الرحمة كما يفهمها بعض الناس أن رحمة المبتدع هو أن تقره على البدع، بل رحمة المبتدع هو أن تمنعه من البدع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ثم ذكر من نصرة الظالم أن تمنعه من ظلمه، فهذه من الرحمة. لكن الآن الناس يعني حتى في مفاهيم الألفاظ تشتبه عليه، فيظن الرحمة أن تسكت عن المبتدع وأن تقدر رأسه وتسكت عن أخطائه وأن لا تحركه، هذه ليست رحمة، هذه مخادعة له في الحقيقة. فمن الرحمة أن تمنعه من المخالفة، ومن الرحمة أن تهجره حتى يرجع، ومن الرحمة أن تعاقبه أحيانا، ومن الرحمة أن يسجنه ولي الأمر ويجلده، ومن الرحمة أن يقتله في الدنيا حتى لا يلقى الله عز وجل بفتنة عظيمة لربما أدخلت في النار، فلربما قتل في الدنيا ومنع من مخالفته وأن يكون سبب للمخالفة وللفتنة، ولربما لقي الله عز وجل فكفر عنه بهذا القاتل في الدنيا وأدخله الجنة. وأما لو ترك المبتدع فلربما أهلك نفسه وغيره، مثل هؤلاء السذج وهؤلاء المنحرفين الآن الذين يفجرون ويقتلون، كم يتصور في مثل هؤلاء يجعل المتفجرات تحت المباني الضخمة، فكم يقتل هذا المبتدع هذا المنحرف من الناس، آلاف، لكنه لو أخذه ولي الأمر وزجره ولم ينسجر ثم قتله لأنه لا يندفع شره إلا بقتله، فهذا أحب إليه. إذا علم الله عز وجل يوم القيامة كم دفع الله عز وجل عنه بهذا القتل من أن يوقع الله بقتل النفوس المحرمة. وهذا الذي ينظر إليه كل محب من أولياء هؤلاء، يعني من ابتلي بهؤلاء ومن كان له قرابة والله يتمنى أن ولي الأمر يقبض عليهم ويعاقبهم ويزجرهم حتى لو لم يحصل زجرهم إلا بقتلهم، والله إنه أحب للناصح لهؤلاء من أن يلقى الله عز وجل بقتل النفوس المحرمة. هذا مفهوم الرحمة بالمبتدع، وليس مفهوم الرحمة كما يظن أن يترك المبتدع ولا ينكر عليه. نعم. أما مسائل الأسماء والصفات والمنهج العام لأهل السنة في أن الصفات تثبت لله عز وجل، أن الأسماء والصفات تثبت لله عز وجل ولا تؤول تأويل المؤول المعطلة، ولا يشبه الله عز وجل بخلقه، فهذه مسائل معلومة عند الجميع ولا يسع أحد من طلاب العلم أن يخالف فيها. وأما هناك مسائل أو نصوص أو مواطن خاصة جاءت الأدلة فيها واختلف فيها حتى أهل العلم هل هي من مسائل الصفات أو لا، فلا شك أن هذه من المسائل الدقيقة، هذه من المسائل الدقيقة التي خفيت على بعض أهل العلم. وهناك مسائل لا تخفى على العلماء لكنها تخفى على العامة، وهناك مسائل توقف العلماء فيها ولم يتكلموا فيها بشيء، فيجب الوقوف عند حدود ما وقف عند العلماء، فليس الباب في درجة واحدة. أما المنهج العام لأهل السنة في إثبات الأسماء والصفات وكذلك الأسماء والصفات البينة الظاهرة التي دلت عليها الأدلة ولم يخالف فيها أحد، فهذه معلومة ولا يسع المخالفة فيها. وأما هناك مسائل دقيقة مثل المسائل الصفات التي جاءت في مقابل فعل المخلوق، هل يقال هي صفة مطلقة أم أنه يقال جاءت في سياق فعل المخلوق فلا تطلق على الله عز وجل على الإطلاق، فهذه من المسائل التي اختلف فيها العلماء. نعم. نعم هذا صحيح من وجه، وهو أن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف الناس فيه، فما هو معلوم عند العلماء غير ما هو معلوم عند غيرهم، وما هو معلوم في بلد غير ما هو معلوم في بلد آخر. ولكن يعني ما ذكر شيخ الإسلام أنه ما اشتهر بين الناس هذا يضبط الأمر، وهو ما اشتهر بين الناس في بلد أنها سنة فيجب أن تتبع وأن هذه بدعة فيجب أن تترك، فهذا أصبح معلوما من الدين بالضرورة عند أهل هذا البلد أن هذه سنة وأن هذه بدعة، فهذه التي لا يعذر فيها المخالف. نعم. أحسن
الله عليكم. يقول قصة الخالد رضي الله عنه وهو دعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيه دليل على أن من يعارض سنة الله فلا يؤمر عليه، أن هذا خاص بعنه؟
كيف؟
يقول قصة الخالد رضي الله عنه وهو دعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيه دليل على أن من يعارض سنة الله لا يؤمر عليه؟
يقصد بسؤال خالد، وخالد كان مجتهد رضي الله عنه، خالد بن الوليد كان مجتهدا رضي الله عنه كما راجع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، فهذا ليس من المعارضة وإنما هو من الاستفسار، لأنه استفسر وسؤاله سؤال المستفسر، وهو غير سؤال ذي الخويصر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يحملهم، وذكرت في أكثر من مناسبة المفارقة بين مراجعة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم وما يحملهم على هذا إلا الدين، ومراجعة بعض المنافقين الذين ما يحملهم على هذا إلا طلب الدنيا، فيفرق بين الأمرين. فهؤلاء الذين راجعوا النبي صلى الله عليه وسلم وما يحملهم على هذا إلا الغيرة لدين الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم، كما كان عمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يحمله على هذا الغيرة على دين الله، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا وعذره ولم يؤثم، بل شهد له بالإيمان والفضل، والنصوص كثيرة في فضل عمر رضي الله عنه. وإنما كان هذا يحمله على هذا الغيرة على دين الله عز وجل، بخلاف المنافقين الذين كان يحملهم على المعارضة هو طلب الدنيا، إما طلب المال أو طلب الغنيمة أو طلب التخلف عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يحملهم هو الخير والخيرة. فكذلك الآن من جاءنا من طلاب العلم ورأينا أن الذي يحمله على هذا الغيرة على السنة وهو يراجع في مسألة معلومة ظاهرة لكنه نعلم منه الغيرة على هذا فإنه يعذر. وأما من رأيناه ينازع وهو يريد أن ينتصر للبدع فهذا كغيره من المعارضين بالباطل الذين يحملهم على هذا الهوى، فيفرق بين هذا وهذا. أقول ما الذي تريد بالعالم؟ هل تريد به العالم المطلق؟ فنعم، إذا كان عالم المطلق بكل مسألة ثم خالف في البدعة وهو يعلم أنها بدعة فهذا سمه وأنا أسميه أيضا. وأما إذا تقول عالم والذي يطلق على العلماء ليس العلم المطلق، لأن العلم المطلق لله عز وجل، وإنما هو عالم في باب دون باب وفي مسألة دون مسألة، فهذا وإن سميناه عالما فهو في بعض المسائل ليس من أهل العلم بها وهو معذور بخطأه، ومن هنا عذر العلماء الذين أخطأوا. ما نقول أنهم عرفوا الحق وتركوه، وإنما خفي عليهم الدليل، لم يعلموا الدليل أو لم يفهموا الفهم الصحيح منه. فما ينبغي أنت انظر إلى العالم الذي تسميه عالما، هل هو عالم بهذه المسألة؟ ذكر شيخ الإسلام أن من الأعذار أنه لم يطلع على الدليل، فهل هذا من أهل العلم بالدليل أم أنه من الذين يغفلون عنه ولم يسمعوا به ولم يطرق أسماعهم ولم يخطر لهم ببال؟ فهو ليس من أهل العلم بهذه المسألة ولهذا خالف فيها، فهذا حكمه حكم العوام الذين لم يعلموا. وأما إن كان من أهل العلم بهذه المسألة ثم خالف فنعم هو مؤاخذ. نعم. غير صحيح، السلف ما كانوا يتهمون الناس في نياتهم، واللائق بمقامهم في الدين والفضل أنهم كانوا أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما ورد في بعض كتب أهل السنة مما يظن أنه حكم على النيات ليس الأمر كذلك، وإنما كان هناك زنادقة كانت ظهرت عليهم علامات الزندقة، وعرف السلف منهم الكذب، وعرف منهم السلف التلون، وعرف منهم أنهم يظهرون للعلماء ما لا يظهرون لغيرهم، وأنهم دعاة للشر والفتنة. فهؤلاء حتى في عصرنا إذا عرفنا أن فلان أنه يتكلم في مجلس بما لا يتكلم به في مجلس آخر، وأنه يظهر لنا الخير وإذا ذهب إلى غيرنا تكلم بالباطل، فهذا ظهر منها الشر وعرفنا منه. وإنما الذي لا يحكم عليه هو الذي لا يحكم على نيته، فهؤلاء زنادقة. كذلك من جاء من أهل البدع وقال إنه ينتسب للطائفة الفلانية المعروفة بالبدعة ولكنهم لا يقولون بهذا، نحن لا نقبل منه، نعرف عقيدة الرافضة. فإذا جاء الرافضي وقال أنا لا أسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول له كاذب أو جاهل بدينك، إما أنه كاذب وإما أنه جاهل بعقيدته، فهذا هو يقول أنه رافض، فنحن نحكم عليه بعقيدة الرافضة. لكن لو جاء شخص واتهم بالرفض نحن لا نحكم عليه حتى يظهر لنا منه علامة هذه البدعة، فلا يحكم على الناس إلا بظهور العلامات. ولهذا كان السلف لو تتبعتم يعني الأثار عن السلف، وقد نبهنا على الكثير من الأثار في السنة للخلال في موقف الإمام أحمد وغيره، والمفارقات بين من قالوا بقول الجهمية أن السلف ما حكموا عليهم بحكم الجهمية، بل غاسلهم الإمام أحمد وكتب إليهم وأرسل إليهم وخاطبهم بالألقاب الشريفة وذكر لهم أنهم من أهل العلم والفضل وحذرهم من كلام الجهمية، وهم يقولون بقول الجهمية. وبخلاف من جاء وهو يتكلم بكلام مجمل فإنهم كانوا يقولون هو جهمي خبيث، وإن أسر بهذا لأنهم عرفوا من العلامات وما ظهر عليه من البدع فحكموا عليه، فهذا هو مقام السلف. وأما الحكم على نيات فما كان السلف ولا غيرهم من أهل العلم يحكمون على أحد في نيته وفيما بينه وبين الله. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا.